بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا الدرس الموفي 100 في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم.
الجنة فيها المعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وانظروا إخواننا إلى هذا النوع من النعيم الذي ربما يغيب عنا كثيرا، يعني نحن نقول دائما اللهم ارزقنا في الآخرة مجاورته، وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته، وارزقه واجعل له الوسيلة، وكذا ندعو بهذه الدعوات، لكن حقيقة يغيب عنا النعيم الذي يتحصل لأهل الجنة بجمال وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وبوجودهم قرب النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما بشر بنوع من نعيم الجنة، وهو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. إن أقربكم مني مجلسا، لاحظوا كم ذكرت هذه، لأن شدة القرب من النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة نوع من أنواع النعيم، وكذلك أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة ما كنا معه في الدنيا في حياته، وإنما نسأل الله عز وجل أن يعوضنا أن نكون معه في الجنة صلى الله عليه وسلم. نعم.
الجنة فيها المعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرافقته والاجتماع به صلى الله عليه وسلم.
الشيء العجيب أن الله عز وجل جعل في الجنة أنواع النعيم. شيخنا ماذا فعل؟ جعل أول شيء النعيم الحقيقي برؤية الله عز وجل، وبسماع كلامه، وبالثناء من الله على أهل الجنة، ثم بعد ذلك يذكر الآن معية المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام. آخر شيء ذكر ما فيها من النعيم المادي، طعام وشراب وحور عين وقصور وأنهار وأشجار، هذا موجود، لكن ليس هذا هو الأجمل والأفضل في الجنة.
لقد ذكر الله تعالى في مواضع من القرآن الكريم أنواعا من نعيم أهل الجنة، ومن جملة تلك الأنواع أفرد نوعا خاصا من نعيم أهل الجنة يبشرهم بذلك وينهض بهمتهم ليظفروا بذلك. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
انظر إلى هذا المجتمع العظيم الذي يكرمك الله أن تكون معهم. من هم؟ النبيون، الصديقون، والشهداء، والصالحون. وإذا ذكرنا النبيين فسيدهم هو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. إذن أنت ستكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في أحاديث كثيرة من فعل كذا كان معي في الجنة. انظروا، كان معي في الجنة، وهذا يشير إلى أن العظمة ليس في الجنة بل بالمعية، كما سألت آسيا عندما قال: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ابني لي عندك بيتا في الجنة، فسألت العندية قبل أن تسأل في الجنة، وهنا يقول كان معي في الجنة.
وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما.
والآن لو نظرنا إلى ذاك النعيم الأفخم، بماذا نناله بالدنيا؟ سبحان الله، بأشياء وأعمال بسيطة جدا. يعني عندما نسمع إن أولاكم بي وأقربكم مني مجلسا أكثركم علي صلاة صلى الله عليه وسلم، أو أحسنكم خلقا وما شابه ذلك من القضايا التي تسهل على الإنسان بتوفيق الله تبارك وتعالى.
ففي هذه الآيات الكريمة البشائر الإلهية للمطيعين لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالمعية والمرافقة للنبيين.
ما شاء الله.
وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعية الصديقين والشهداء والصالحين. ثم أثنى على أهل هذا المقام وذكر شأن هذا المقام فقال تعالى وحسن أولئك رفيقا، ثم عظم ذلك المقام وبين لعباده فضل ذلك المقام وأنه لا ينال بالأمر السهل، فقال تعالى ذلك الفضل، مشيرا إلى علو مرتبة الفضل وعزة شأنه. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
مع أن الله عز وجل ذكر في بداية الآية وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين الذي أنعم الله عليهم، فهنا يذكر الله شرطا وهو الطاعة لله والرسول، لكن بعد ذلك يذكرنا ويقول هذه الطاعة لله والرسول من قبل العبد لا توصل بنفسها إلى تلكم المراتب العالية، وإنما ذاك محض فضل من الله عز وجل يتفضل الله به علينا، وجعل الله له علامة هي هذه الأسباب التي نمارسها في هذه الدنيا: طاعة، اتباع سنن، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التزام بالعبادات، هذه كلها أسباب، لكن هذه الأسباب مهما كانت يعني كثيرة ستبقى قليلة أمام ذاك الفضل الأعظم، لذلك هي أسباب والمتفضل حقيقة هو الله تبارك وتعالى.
فهو يتفضل به على من يشاء من عباده، فعليهم أن يسألوه من فضله، اللهم تفضل علينا بذلك يا ذا الفضل العظيم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على نيل هذا المقام لأنهم ذاقوا حلاوته. وقد جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمة ما يدلك على ذلك. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك أحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك.
صلى الله عليه وسلم. انظروا إخواننا إلى هذه الشكوى، ما الذي يشكوه؟ كثرة شوقه للنبي عليه الصلاة والسلام، يكون في البيت يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصبر حتى يأتي لينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا مرة أن أحد الصحابة كان جالسا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما بك يا فلان؟ قال يا رسول الله أمتع نظري بالنظر إليك، أمتع عيني بالنظر إليك، فقط قاعد، يعني لا عم يربي عنه حديث ولا عم يتعلم علم، وإنما فقط يمتع بصره بالنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الصحابي أيضا لماذا أتى؟ أتى لشيء واحد، ليروي شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا ذكرت موتي وموتك
الله الله
عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة
انظر إلى
لا أراك.
دقة الأدب أيها الإخوة، انظر إلى دقة الأدب. إذا قامت القيامة وأنت إذا دخلت الجنة، استعمل كلمة إذا، لكن في حق نفسي سؤال وأنا إن دخلتها، شو الفرق؟ قال إذا تفيد رجاء حصول ما بعدها، إن أنت ستدخلها بإذن الله تعالى. أما أنا إن دخلتها لا أدري مصيري في ذلك. انظروا إلى دقة الأدب في ذلك أيها الإخوة، كيف كان الصحابة يتخيرون ألفاظهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن اليوم أيها الإخوة والله ما أحوجنا إلى أن نتعلم هذا الأدب في ألفاظنا مع الله أولا، ومع رسول الله ثانيا، ومع الصحابة وآل البيت والعلماء والأولياء والوالدين وجميع خلق الله تبارك وتعالى. أن نتخير أيها الإخوة ألفاظنا عندما نتكلم، خصوصا إذا كان الإنسان طالب علم ينبغي عليه أن يتكلم الكلمة التي تختار، كما قال الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول. نعم.
فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوا الله تعالى وسألوه في أوقات الإجابة جعلوا دعاءهم وسؤالهم أن يسعدوا بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. روى مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة.
ما شاء الله.
فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود.
يعني أعطاه وعدا لكن لا بد من تحقيق سبب، وهو: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن المراد تهذيب النفس، وكثرة السجود سبب لذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى يعطيه ذلك بفضل الله وكرمه.
ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعبد الله بن مسعود قال له صلى الله عليه وسلم: يا ابن مسعود، سل تعطى. فلما أيقن ابن مسعود بالإجابة قطعا راح يدعو بأحب شيء إليه وأكرم ما يكون عنده، وهو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، فقال: اللهم إني أسألك نعيما لا يبيد وقرة عين لا تنقطع، وفي رواية: لا تنفد، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد، كما في المسند وغيره. ولما بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه الكرام بأن المرء مع من أحب فرحوا أشد الفرح، فقد جاء في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أي لم يعمل مثل عملهم، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون مثل فرحهم بهذا الحديث.
وطبعا أخواننا هذه كلمة ليست للصحابة فقط، لكن لكل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمانه إلى قيام الساعة، بل حتى في الأمم السابقة من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي إلى الدنيا سمع به من الأنبياء السابقين فأحبه، فالمرء مع من أحب.
وفي رواية قال أنس: إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل كعملي.
ما شاء الله. ونحن أيضا نقول: نحن نحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر وبقية الصحابة وبقية آل البيت، ونحب العلماء والأولياء والصالحين سلفا وخلفا، ونحب المسلمين جميعا وإن لم نعمل بعملهم.
قال المؤلف عبد الله سراج الدين: وإني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحبابه، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل مثل عملهم، بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامته عند الله تعالى. الجنة فيها أنواع النعيم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.